بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الرابع والأخير من هذه الدورة القصيرة. وقفنا عند الحديث 28 وهو حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لغة الحديث: وعظنا أي نصحنا وذكرنا، وعظنا أي نصحنا وذكرنا. قوله: وجلت منها القلوب أي خافت أشد الخوف، أي خافت أشد الخوف. قوله: ذرفت منها العيون أي سالت بالدموع، سالت بالدموع. قوله: عليكم بسنتي أي طريقتي إلزموها وتمسكوا بها، أي طريقتي إلزموها وتمسكوا بها. بالنواجد، النواجد أواخر الأضراس، أواخر الأضراس، والمراد المبالغة في التمسك بالسنة، المراد المبالغة في التمسك بالسنة. قوله بدعة أي بدعة ما أحدث بغير دليل شرعي، ما أحدث في الدين بغير دليل شرعي. ضلالة أي هلكة، هلكة. فوائد الحديث: الفائدة الأولى مشروعية الموعظة وأهميتها، مشروعية الموعظة وأهميتها إن كانت في محلها وكانت مؤثرة، فإن الموعظة حينئذ تكون موعظة لها إقبال ولها تأثير على القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت موعظته موعظة مودع. فائدة ثانية: وموعظة المودع تعرفون بليغة ومؤثرة. الفائدة الثانية: أن القلب إذا خاف ذرفت العين، أن القلب إذا خاف ذرفت العين، وبناء عليه نقول أن قاسي القلب لا تذرف عينه من خشية الله تعالى. فائدة الثالثة: نقول مشروعية طلب الوصية من الغير، مشروعية طلب الوصية من الغير، لا سيما إذا كان الموصي صاحب فضل وجاءت مناسبة كسفر مثلا، أو كان صاحب فضل كان من أهل العلم مثلا ولا يأتي كثيرا إلى بلادنا مثلا وجاء إلينا، نستغل هذه الفرصة ونقول له أوصنا، نقول له أوصنا كما طلب ذلك الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة الرابعة: نقول أن أهم ما يوصي به العبد تقوى الله تعالى، فهي وصية الأولين والآخرين، أهم ما يوصي به العبد تقوى الله تعالى، فهي وصية الأولين والآخرين. فائدة خامسة: أهمية الوصية بالسمع والطاعة لأمير المؤمنين، أهمية الوصية بالسمع والطاعة لأمير المؤمنين على الحق إذا أمر بالحق، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. الفائدة السادسة: الحديث دليل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث دليل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيعون تستخرجوا لي هذا؟ نعم. لا نريد، ما معنى معجزة؟ أنا أمر غيبي. نعم مشعل، كيف؟ لا هي وصية يعني مثل ما أقول لشخص انتبه لي، خذ العلم من فلان وخذ من فلان، يعني ما فيها معجزة، يستطيع أي إنسان. نعم. أيضا هذه ليست محور أن تكون معجزة. نعم. سنت، فإنه من يعش منكم كما ذكروا هنا أيضا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. (تصفيق) وهي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحدث من الاختلاف. الفائدة السابعة نقول التمسك بالسنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة من الاختلاف. التمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة من الاختلاف، وكذلك التمسك بسنة الخلفاء الراشدين. الفائدة الثامنة التحذير من البدعة، تحذير من البدعة. قاعدة الحديث أن نقول وهي قاعدة في الاتباع، قاعدة في الاتباع، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قاعدة، كل بدعة ضلالة، وعليه فلا يوجد بدعة حسنة أبدا، فلا يوجد بدعة حسنة، على أن هناك خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح والذي عليه الأدلة أنه لا يوجد بدعة حسنة، وذكرت ذلك بالتفصيل في مقال اسمه تنبيه المستنين، بأنه لا بدعة، لا بدعة حسنة في الدين. الحديث 29، حديث معاذ بن جبل، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بالغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، فقلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لغة الحديث سألت عن عظيم، أي سألت عن عمل عظيم. الصوم جنة أي وقاية لصاحبه من النار، جنة أي وقاية لصاحبه من النار. تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي تفارق جنوبهم مواضع المضاجع، يعني أنهم لا يضطجعون ولا يضعون جنوبهم على هذه المضاجع، لماذا؟ يقومون الليل ويدعون الله عز وجل رغبا ورهبا. قوله ذروة سنامه، الذروة هو الطرف الأعلى من كل شيء، الذروة هو الطرف الأعلى من كل شيء. قوله ملاك ذلك يعني ما يجمع لك ذلك كله، ملاك ذلك يعني ما يجمع لك ذلك كله. قوله ثكلتك أمك أي فقدتك أمك، فقدتك أمك، وهذه الكلمة لا يراد بها على حقيقتها، وإنما كلمة هي كلمة دارجة عند العرب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أحد بإثم مثل هذا، وإنما هذه كلمة ظاهرها أنها دعوة على فقدان الأم بفقدان الأم، لكنها لا تراد على ظاهرها، وإنما هي كلمة تجري مجرى اللسان عند العرب سابقا يراد بها شد الانتباه. قوله يكب الناس أي يلقي الناس في النار. حصائد ألسنتهم أي ما تكلمت به ألسنتهم من الإثم. الفوائد، الفائدة الأولى نقول شدة حرص الصحابة وسؤالهم المتتابع عن طريق الجنة، شدة حرص الصحابة وسؤالهم المتتابع عن طريق الجنة، مر معنا أكثر من حديث هكذا، وكل هذا بيان حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي هدفهم قولا وعملا، وهذا من علو همتهم، وأيضا خافوا من النار، لذلك قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة وبعدني من النار. فائدة ثانية نقول أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وأن دخولها مترتب على أركان الإسلام الخمسة، وكلها ذكرت في الحديث، كلها ذكرت في الحديث. فائدة ثالثة أن نقول أن أسباب الجنة يسيرة. هل أسباب الجنة يسيرة؟ من أين تستخرجون لي من الحديث أن أسباب الجنة يسيرة؟ نعم، احسنت بارك الله فيك احسنت. وايضا اللي هنا الذين معنا في الشبكه ذكروا ذلك، وانه لا يسير على من يسره الله. اذا هو يسير، لكن من على من على من يسره الله عليه. ولذلك هذا يتطلب منا ان نسال الله عز وجل التيسير في الدين، وان نسال الله عز وجل تيسير الطاعه، ان تكون يسيره على انفسنا. والدليل على الدين يسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين ييسر ولن شاد الدين احد الا غلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا، وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ايضا ان هذا الدين ييسر ولن شاد الدين الا احد الا غلبه، وايضا قال الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الفائده الرابعه نقول فضل الصيام في الوقايه من النار، فضل الصيام في الوقاية من النار، والصدقة في ذهاب الخطايا، وقيام الليل، نقول فضل قيام الليل، وفضيلة الذين يتنحون عن مضاجعهم يدعون ويقرؤون ويصلون وينفقون. فائدة الخامسة أهمية عناية أهمية عناية أهمية العناية، نقول أهمية العناية في رأس الأمر وهو الإسلام، أهمية عناية المسلم برأس الأمر وهو الإسلام، فهو رأس ماله في الدنيا والآخرة. فائدة السادسة أهمية الصلاة، فهي عمود الدين، والدين يسقط بلا عمود. فائدة السابعة أهمية وشرف الجهاد في سبيل الله، وأنه أعلى شعائر الدين، أهمية وشرف الجهاد في سبيل الله وأنه أعلى شعائر الدين. فائدة الثامنة خطورة اللسان وأنه يورد المهالك، وتقدم معنا في الدرس السابق أن أكثر المعاصي منه. فائدة التاسعة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، وكذلك التدرج في بيان الأهم فالأهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم بقوله وفعله، أخذ بلسانه وقال له كف عليك هذا، يعني علمه بالقول وأيضا بالفعل. لذلك الذي يريد أن يشرح أو يريد أن يبين، من المناسب إذا جاءت مناسبة في وضع الإشارات أن يشير حتى يكون التعليم في القول والعمل. الفائدة التاسعة الفائدة العاشرة حرص الصحابة على التطهر، عفوا حرص الصحابة على التعلم وإزالة كل إشكال، ومن ذلك مراجعة معاذ قال إننا مؤاخذون بما نتكلم به، يعني لازال استشكل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة الحادي عشر جواز إطلاق الأقوال الدارجة على اللسان، وهي مشتهرة عند العرب ولو كان ظاهرها مذموم، جواز إطلاق الأقوال الدارجة على اللسان ومشتهرة عند العرب وهي في ظاهرها مذمومة لكن ظاهرها غير مراد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاتي عقرى حلقة، قاعدة في الفوز والنجاة. نقول تقول القاعدة الدين والتمسك به يسير لمن وفقه الله للتيسير، الدين والتمسك به يسير لمن وفقه الله للتيسير. فإن قال قائل كيف نتوفق لهذا التيسير، نقول في أمور كثيرة أهمها اثنان، الدعاء والوسطية، الدعاء والوسطية، دعاء الله عز وجل أن ييسر لك هذه الطاعة، والوسطية يعني لا إفراط ولا تفريط، لا تكون أنت ممن يهمل ولا تكون أنت ممن يشدد. قاعدة ثانية قاعدة في اللسان، قاعدة في اللسان، نقول الله تعالى لا يؤاخذ بلغو اللسان، الله تعالى لا يؤاخذ بلغو اللسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، الله تعالى لا يؤاخذ بلغو اللسان. وإذا كان ذلك في الأيمان، يعني الله عز وجل لا يؤاخذ اليمين يمين اللغو، قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. مثل واحد يقول مثلا جئت اليوم، يقول لا والله ما جئت، اي والله جئت، هذه كلها تسمى إيمان لغو، ما عليها كفارة هذه، لأنها تجري مجرى اللسان. إذا كان ما يجري مجرى اللسان في الأيمان لا يؤاخذ عليه الإنسان، فكذلك مشهورة عند الناس من العبارات التي ربما تكون في ظاهرها مذمومة لكنها لا تراد على ظاهرها، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا معاذ. الحديث 30 حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قوله لغة الحديث قوله فرض يعني أوجب، فلا تنتهكوها أي لا تقربوا منها، فلا تبحثوا عنها أي لا تفتشوا عنها، لا تفتشوا عنها. الفوائد، الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن الله تعالى هو الذي يفرض على عباده ويوجب، وهو الذي يحل ويحرم، فالأمر بيده سبحانه، فالأمر بيده سبحانه. فائدة الثانية أن نقول أن الدين ينقسم إلى عدة أقسام: فرائض، محرمات، حدود، مسكوت عنها، أربعة أشياء، أربعة أشياء كلها جاءت في الحديث: فرائض، محرمات، حدود يعني إيضاحها، فرائض الواجبات، محرمات، محرمات على ظاهرها، الحدود يعني حدها ووضحها. وقال بعض أهل العلم المقصود بالحدود الحدود المقامة كالقتل والتعزير وغيره. والرابع المسكوت عنها، المسكوت عنها. الفائدة الثالثة وصف الله تعالى بالسكوت، قال وسكت عن أشياء يعني الله عز وجل، والله عز وجل إذا شاء أن يتكلم تكلم، له الصفات المطلقة الكاملة كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الفائدة الرابعة إثبات صفة الرحمة لله تعالى، قال سكت عن أشياء رحمة لكم. الفائدة الخامسة نفي صفات النقص عن الله تعالى، ومن ذلك استخرجوا لي صفة نقص في الحديث، استخرجوا لي صفة نقص في الحديث. نعم، لا صفة نقص، صفة نقص. ها أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. النسيان، وكما ذكروا هنا أيضا النسيان، النسيان. نقول نفي صفات النقص عن الله تعالى ومن ذلك النسيان. قواعد، قاعدة فقهية، قاعدة فقهية. تقول القاعدة الأصل فيما سكت عنه الشارع الإباحة، الأصل فيما سكت عنه الشارع الإباحة إلا في العبادات فالأصل المنع. مرة أخرى، الأصل فيما سكت عنه الشارع الإباحة إلا في العبادات فالأصل المنع، الأصل فيما سكت عنه الشارع الإباحة إلا في العبادات فالأصل المنع. هذا أخذناه من الحديث من هنا، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الأصل فيما سكت عنه الشارع الإباحة، لو جاء واحد وقال ما حكم استخدام هذه المكيفات في المسجد، ما رأيكم؟ مباح، مباح، مباح. ما رأيكم بجعل أبواب للمساجد؟ ما رأيكم بلبس الشماغ والثوب؟ هذه مسكوت عنها وليس مسكوت عنها، فالأصل كل شيء مسكوت عنه أنه مباح، هذا الشق الأول. إلا في العبادات فالأصل منع. ما يجي واحد يقول مثلا أنا بطوف حول المسجد ثلاث مرات إن هذا مسكوت عنه ما جاء دليل فهو مباح، نقول لا، العبادات الأصل منع، الأصل أنك ما تسوي شيء إلا بدليل، واضح؟ طيب. الحديث 31 حديث سهل بن سعد، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وحبني الناس، قال زاد في الدنيا يحبك الله وزاد فيما عند الناس يحبك الناس. لغة الحديث دلني أرشدني، دلني أرشدني. ازهد الزهد هو أخذ قدر الضرورة أو الحاجة من الدنيا فيما أحله الله. الزهد هو أخذ قدر الضرورة أو الحاجة من الدنيا فيما أحله الله. فوائد الحديث: فوائد الأولى علو همة الصحابة في أسئلتهم. لاحظ هذا هنا يسأل عن عمل يجعل الله عز وجل يحبه. لاحظوا أسئلتهم عن الجنة، عما يباعد النار، عن شيء يحبه الله عز وجل، عن أفضل الأعمال. الفائدة الثانية إثبات محبة الله تعالى، وأن طريقها الزهد، وأن من طرقها الزهد، وأن من طرقها الزهد، فهي سبب من أسباب محبة الله. الفائدة الثالثة أنه لا بأس أن يبحث الإنسان عن محبة الناس له. هل يصلح أن يبحث الإنسان عن محبة الناس له؟ وش اللي يخلي الناس يحبونه؟ يصلح يبحث إيش اللي يخلي الناس يحبونه؟ يصلح. فإن هذا الرجل سأل قال أخبرني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فلا بأس أن يسأل ذلك. وطريقها ماذا؟ أن يزهد بما عند الناس، أن يزهد بما عند الناس. الفائدة الرابعة فضيلة الزهد في الدنيا وكذا الزهد في معيد الناس. فهذا الحديث يعتبر منهج حياة. تريد محبة الله وتريد محبة الناس، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما في الدنيا يحبك الله عز وجل. منهج حياة. طيب الزهد يقسم ثلاثة أقسام. الزهد في الشرك هل هو واجب أو ليس بواجب؟ واجب، ازهد في الشرك. الزهد في المعاصي واجب. الثالث الزهد في الحلال، وهذا مستحب وهو مراد في الحديث. القاعدة والقواعد قاعدة فقهية. كلما كنت عما في أيدي الناس أبعد، كلما كنت، هي قاعدة نقول قاعدة في التعامل، كلما كنت عما في أيدي الناس أبعد كنت لهم أحب. كلما كنت عما في أيدي الناس أبعد كلما كنت لهم أحب. الحديث الثاني والثلاثون حديث سعد بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. الضرر والضرار لغة الحديث قيل أنهما بمعنى واحد، وقيل الضرر هو الضرر الذي يحصل من دون قصد، يعني هو إلحاق الضرر بالآخرين من دون قصد، وهذا ضرر. وإذا كان من قصد هذا يسمى ضرار. واضح؟ إلحاق الضرر بالآخرين من غير قصد هذا يسمى ضرر، وإن كان من قصد فهو ضرار. إذا كان بتعمد فهو ضرار. شخص رمى حجر، وقعت هذه الحجر على رأس شخص وأضر به، قال له لماذا ضربتني؟ أضر به، هذا يسمى ضرر. قال له لماذا ضربتني؟ قال والله ما لم أتقصد ذلك، وإنما رميتها في العلو فسقطت عليك. هذا ضرر أو ضرار؟ ضرر. وحينما يتعمد ويضرب وتقع على رأسه سمى ضرار. طيب الفوائد نقول: حرص الإسلام على دفع الضرر والإضرار بالغير، حرص الإسلام على دفع الضرر والإضرار بالغير، فجاء بهذا الأصل العظيم، فجاء بهذا الأصل العظيم. قواعد: حديث الباب عبارة عن قاعدة، وفرع أهل العلم عليها قواعد كثيرة. الضرر والضرار يجب رفعهما، الضرر والضرار يجب رفعهما، وعقوبة قاصد الإضرار. هذه قاعدة: الضرر والضرار يجب رفعهما وعقوبة قاصد الإضرار. وهناك قواعد متفرعة، من القواعد التي يذكرها الفقهاء: الضرر يزال، الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يزال بالضرر الأخف، يعني كان لابد من الارتكاب من ضررين يزال بالضرر الأخف، الضرر لا يزال بمثله، يعني لا يمكن أن يزيل الضرر بضرر آخر، الضرر يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، كل هذه القواعد. الحديث 33، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. لغة الحديث بدعواهم يعني بمجرد دعواهم أن لهم حقا، يعني مجرد دعواهم أن لهم حقا. البينة الحجة والدليل، المدعي هو الذي يزعم أن له حق، هو الذي يزعم أن له حق، الذي اشتكي عليه ماذا يسمى؟ مدعى عليه. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أنه مو كل إنسان، ليس كل إنسان يدعي شيء يصدق مباشرة. أنا أذهب إلى محكمة أقول مثلا مشعل أخذ مني 1000 ريال، تصور أن المحكمة يصدقون مباشرة ويقولون مشعل أعطنا 1000 ريال، يصلح هذا؟ لا، الإسلام جاء بحفظ الأموال، المدعي عليه بينة، عليه بينة، لازم تجيب دليل، والبينة إما أن تكون قرينة أو يكون هناك برهان أو شهود. طيب وأيضا على الذي ينكر، ذهبت مثلا أنا ومشعل أحضرونا في المحكمة، أنا المدعي، قال لي، يقول لي الحاكم عندك بينة؟ يعني البينة إما أن تكون شهادة أو تكون قرينة. طيب أقول ما عندي بينة. طيب اليمين على من أنكر، أنت يا مشعل أخذت منه 1000 ريال، يقول لا أنكر ذلك، تحلف؟ قل أحلف، إذا حلف خلاص انتهينا، أنا ما عندي بينة، ما أعطيه 1000 ريال، ما أخذ منه 1000 ريال، وهو حلف انتهى الأمر. لكن من البينة التي عندي أن يقول مشعل أنا لا أحلف، لا، يقر بأن عندي، بأنه فعلا أخذ مني 1000 ريال. فأقول عموما هذا الحديث مريح جدا لأهل القضاء ويصد الناس كلهم، ليس كل إنسان يدعي، لأنه لو ترك المجال لأي إنسان يدعي إن كان كثير من الناس يدعي أموال رجال ودماءهم أيضا، هذا قتل ابن عمي، وهذا ضرب كذا، وهذا أخذ كذا، فجاء الإسلام بحفظ هذه الأمور. إذن نقول الفائدة الأولى أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه وهواه، أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه وهواه، حتى لا تؤخذ الأموال الناس ودماءهم بغير حق. الفائدة الثانية حماية الشرع لأموال الناس ودمائهم من الادعاءات الكاذبة، فجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من البينات قلنا الشهود والقرائن وإقرار المدعى عليه، كل هذه بينات. قواعد، قاعدة في القضاء، قاعدة في القضاء، كل دعوة بلا بينة، كل دعوة بلا بينة فهي باطلة ساقطة، كل دعوة بلا بينة فهي باطلة ساقطة، إلا إن أقر المدعى عليه، إلا أن أقر المدعى عليه، كل دعوة بلا بينة فهي باطلة ساقطة. يكفي هذا، يكفي في القاعدة هذا، يعني ما يحتاج أن نكمل، لأن من البينات أن يقر المدعى عليه. حديث 34، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. من رأى، هل معناها الرؤية بالعين؟ طيب واحد يسمع الأغاني خلف الجدار، ما رأى صاحبها وهو يستمع للأغاني، نقول رأى هنا معنى علم، معنى علم وتيقن، لأن رأى تأتي بمعنى مشاهدة وتأتي بمعنى العلم واليقين. منكم يعني من المسلمين المكلفين. الفائدة الأولى عظم ركيزة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن التكليف على جميع الأمة، لأن التكليف على جميع الأمة، قال منكم، فلا يحتاج أن أقول هذه وظيفة فلان، أو لابد أن يكون من جهاز الأمر معروف عن المنكر الهيئة، لا، هذه وظيفة المسلمين كاملة، يعني أقول هذه وظيفة كاملة على جميع المسلمين. فائدة ثانية أنه لابد أن يكون الأمر المنكر، أنه لابد أن يكون النهي عن المنكر، أو لا أقول أنه لا يجب إنكار المنكر إلا بشرطين، أنه لا يجب إنكار المنكر إلا بشرطين. استخرجوا لي الشرط الأول، استخرجوا لي الشرط الأول. نعم مشعل، ها حسن، من رأى أي تيقن. إذن الشرط الأول أن يتيقن أنه منكر، أن يتيقن أنه منكر. الشرط الثاني أن يكون منكرا في حق الفاعل، أن يكون منكرا في حق الفاعل. كيف؟ هناك منكرات تكون لبعض الناس منكر وبعض الناس غير منكر، ما رأيكم؟ يصلح هذا؟ يصلح يقول عن شيء أن هذا منكر بالنسبة لفلان وفلان ليس بمنكر؟ يصلح؟ يصلح؟ كيف يا أحمد؟ كيف؟ مسألة خلافية؟ لا، هذا ممكن يكون وجيه، لكن الصواب أنه هذا سيأتي بالقواعد بإذن الله تعالى. أضرب لكم مثال، ما حكم الأكل في نهار رمضان؟ منكر له من منكر؟ طيب والمسافر صار منكر له؟ عرفتم الفرق؟ عرفتم الفرق؟ إذا لابد أن الشرط الثاني أن يكون منكرا في حق الفاعل، يعني قد يكون عند بعض الناس هو منكر، شخص في نهار رمضان مسافر وأكل ما فعل منكر، أو مريض أو الحائض، طيب وشخص آخر لا، ليس عنده عذر يبيح الفطر، فيكون منكرا في حقه. فائدة الثالثة نقول مراعاة التدرج في الإنكار حسب الاستطاعة، باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وليس بعد هذه منزلة، والقلب أضعف الإيمان، والذي ينكر في القلب كيف ينكر في القلب؟ لا بد من أمرين، الأمر الأول أن يكره هذا الشيء في نفسه، كيف يكون إنكار القلب؟ أن يكره الشيء في نفسه. الثاني أن يفارق محل المنكر، يقوم يفارق محل المنكر. طيب هل هناك مرتبة بعد القلب؟ ما في مرتبة، وهذا فيه ماذا؟ تنبيه عظيم، أن من لم ينكر بقلبه فإن فليتهم إيمانه، فليتهم إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أضعف مراتب الإيمان إنكار بالقلب، ما بعد القلب شيء، ما بعد القلب شيء. فائدة الرابعة أن الدين ليس فيه حرج، فعلق الأمر بالاستطاعة كلها، يقول فإن لم يستطع، فإن لم يستطع. قواعد، قواعد في الإنكار، قواعد في الإنكار. قاعدة الأولى تقول الإنكار مناصحة لا فتنة، الإنكار مناصحة لا فتنة. قاعدة ثانية تقول الإنكار مبني على الظاهر لا على التجسس، الإنكار مبني على الظاهر لا على التجسس، ما يتجسس يقول والله ممكن بيت الجيران عندهم منكر بشوفهم عند الباب يصلح، لا، الإنكار يكون على الظاهر لا على التجسس. قاعدة أخرى ليكن أمرك بالمعروف معروفا، ليكن أمرك بالمعروف معروفا، ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا، ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. بعض الناس طريقة إنكاره منكر، ما يعرف ينكر، واضح؟ ليكن أمرك بالمعروف معروفا، يعني جاء بالإحسان والمعروف والمشهور والمناسب، ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. القاعدة الأخرى في الإنكار وهي مهمة للغاية، نقول لا إنكار لما اختلف فيه، لا إنكار لما اختلف فيه، يعني لا إنكار في مسائل الاختلاف، لكن هذه بشرطين، انتبهوا معي، أن تكون المسألة الخلافية مما يسوغ فيها الخلاف، يعني الخلاف فيها قوي، ما يجي واحد مثلا، أضرب لكم مثال، الحين بعض المرات نرى من الناس من يصلي مثلا بعدما يرفع من الركوع يسدل يديه، ما يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، هذه مسألة خلافية. أنا ما أجي وأقول مثلا لهذا الشخص هذا منكر، هذا خلاف السنة، نقول له هذا يرى أن الوجه الصحيح هكذا وعنده دليله، فالإنكار حينئذ ليس سائغا. أما إذا كان الخلاف ضعيف فإنه لا ننكر. مثال واقعي، الخلاف الذي حصل مؤخرا في الغناء، هذا خلاف فيه ضعيف. لماذا؟ لأن الإجماع، إجماعات كثير من العلماء على أن الغناء محرم، فالذي يخالف هنا خلافه ضعيف للغاية. فلا نقول إذا سمعنا أحد يسمع الأغاني نقول لا ننكر عليه، لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا خطأ، لأنه افتقد شرط من الشروط وهو أن الخلاف هنا ضعيف فلا يدخل في هذه القاعدة. طيب، الشرط الثاني أن يكون المرتكب لهذا المنكر يعتقد جوازه، أن يكون المرتكب لهذا المنكر يعتقد جوازه. نرجع المثال الأول، لما جئنا للشخص الذي كان يسدل يديه قلنا له لماذا تفعل هكذا؟ هذا خلاف السنة، نقول له هذا خلاف السنة، يقول أنا مذهبي يرون أنني لا أرفع يدي، نقول هنا حينئذ هو يعتقد جواز ذلك وأنه ليس خلاف السنة، صح؟ هنا تحقق الشرط الثاني. لكن لو جئنا الواحد يعرف أن السنة هي وضع اليد اليمنى على اليسرى فأسدل يديه، نقول له أنت خلاف السنة ولا نقول؟ نقول له، لأنه اختل الشرط الثاني، لأنه هو يعتقد ماذا؟ يعتقد أنه خلاف السنة، هو يعتقد أنه خلاف السنة. الحديث 35، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لغة الحديث لا تناجشوا، النجش ويقال النجش الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، يذهب وعرف أن صاحبه يبيع سيارته وراح معه للمعارض ويزيدون في السعر الذين يشترون، قال واحد أنا أريد أن أشتريها ب20,000، فهو يقول ماذا؟ 21,000. هو لا يريد أن يشتري، فقط يريد أن يربح من صاحبه من أجل أن يزيد في السلعة، واضح؟ أو يعني أما لنفع البائع أو لإضرار المشتري، يكون المشتري مثلا بيشتري ب20,000 ولا في أحد زاد عليه فيزيد هو 21، هو لا يريد السلعة لكن يريد أن لا يأخذها هذا المشتري، فإن هذا يعتبر ماذا؟ هذا يعتبر إضرارا، فلا يجوز. قوله لا يخذله أي لا يترك نصرته، قوله لا يحقره أي لا يستصغره، قوله لا تدابروا، التدابر يكون بالقلوب ويكون بالأبدان، كل واحد يعطي الآخر دبره، إذا جاء فلان المجلس أنا أخرج من المجلس مثلا، هذا تدابر بماذا؟ بالأجساد. وقد يكون التدابر بالقلوب، كلهم في مجلس واحد لكن قلوبهم متناثرة، كل واحد لا يريد الآخر. طيب، فوائد حديث، الفائدة الأولى نقول حرص الإسلام على ربط أواصر الأخوة، حرص الإسلام على ربط أواصر الأخوة بين المسلمين وبيان المترتب عليها. فنهى عن 10 أشياء، 10 أشياء نهى عنها كلها في الحديث، 1 الحسد، النجش، البغض، 4 الإدبار، تدابر يعني، 5 البيع على بيع أخيه، يبيعه سلعة ويبيع عليه على بيع أخيه، يقول مثلا إذا مثلا اشترى أخوه سلعة يقول أنا أشتريها منك بأحسن مما شراها هذا الرجل، مثلا أنا أريد أن أبيع هذا الجهاز وتشتريه مني أنت ب10 ريالات، فيأتيني شخص آخر ويقول له لا تبيع علي ب10 ريالات، أنا أشتريه منك ب11 ريال، هذا بيع على بيع أخي، ما يجوز. السادس ظلمه، سابع ترك نصرته، الثامن إخباره. نعم نقول الثامن عفوا احتقاره، الثامن احتقاره، التاسع إخباره بالكذب يكذب عليه، العاشر الاعتداء على دمه وماله وعرضه، كل هذا جاء فيها الحديث. فائدة الثانية نقول تحريم هذه الأمور العشرة. لماذا؟ لأن الأصل في النهي يقتضي ماذا؟ خدتم من القواعد ماذا يقتضي الأصل في النهي؟ التحريم، التحريم، وهذه أمور منهي عنها. فائدة الثالثة حديث فيه الحث على تحقيق الأخوة، قال وكونوا عباد الله إخوانا. فائدة الرابعة الإسلام جاء بحفظ الدماء والأموال والأعراض، حفظ الدماء والأموال والأعراض، فلا يجوز أن تسفك دم أخيك، ولا يجوز أن تأخذ مال أخيك، ولا يجوز أن تتكلم بأرض أخيك من غيبة وغيرها. الفائدة الخامسة بيان أن التقوى مصدرها القلب، بيان أن التقوى مصدرها القلب. الفائدة السادسة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، فإنه قال التقوى ها هنا وأشار أيضا إلى صدره، وهذا فعل. قواعد، قاعدة في الأخوة الأخوة مبنية على المتطلبات لا على الادعاءات، هذه قاعدة، الأخوة مبنية على المتطلبات لا على الادعاءات. يعني كل إنسان يستطيع أن يدعي أخوة، والله أنا أخوك في الله وإلى غذاك، لكن وين متطلبات الأخوة الموجودة في الحديث مثلا العشرة هذه؟ هل أنت تكذب على أخيك؟ أنت ما جئت بشيء من روابط الأخوة. هل أنت تحقره؟ أنت ما جئت بشيء من روابط الأخوة. فالأخوة مبنية على متطلبات، متطلبات الأخوة لا على الادعاءات. قاعدة فقهية، الأصل في دم المسلم وعرضه الحرمة كماله، أو نقول الأصل في دم المسلم وعرضه وماله الحرمة، الحرمة. قاعدة قلبية، قاعدة قلبية، قاعدة قلبية، اتقاء القلب يثمر اتقاء الجوارح، اتقاء القلب يثمر اتقاء الجوارح. أتعبناكم بالعجلة؟ يا حملوا حملوا، ما بقي إلا قليل إن شاء الله، من أجل ننتهي قبل أذان المغرب بإذن الله تعالى. اتقاء القلب، نقول قاعدة تقول اتقاء القلب يثمر اتقاء الجوارح. هذا نرد عليه على من؟ على الذين لما تنكر عليه يقول الحمد لله الإيمان بالقلب. لا، لو كان هناك تقوى بالقلب ظهرت في الجوارح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وأن في القلب مضغة إذا صلح صلح ماذا؟ الجسد كله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هنا، ويشير إلى صدره، وأرشد إلى أعمال ظاهرة، أن لا يحقر المسلم أخاه ولا يخذله ولا يظلمه ولا يكذب عليه ولا غير ذلك. الحديث 36 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث نقول لغة الحديث من نفس أي وسع، لا نذكر الحديث من أجل استغلال الوقت، من نفس أي وسع كربة، ما يكرب الإنسان ويغتم منه ويتضايق منه، ويتضايق منه. طيب قوله ستر على مسلم أي غطى عيوبه، من بطأ به عمله أي أخره العمل، يعني تكاسل في العمل، لم يسرع به نسبه أي لم ينفعه النسب، غشيتهم الرحمة أي غطتهم، حفته ملائكة أي أحاطت بهم، نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة في القلب وانشرح في الصدر. الفوائد حديث، الفائدة الأولى يقول الحديث دليل على فضل ثلاثة أمور وأن جزاءها يماثلها يوم القيامة. الأول تنفيس الكروب في الدنيا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة، النتيجة والثمرة نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. الثاني من يسر على مؤسر في الدنيا النتيجة يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. إذن هنا ثمرتان في الدنيا وفي الآخرة. الثالثة من ستر على مسلم في الدنيا ستر عليه عيوبه، النتيجة ستر عليه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، ثمرتان ثمرتان. وهل كل واحد نستر عليه؟ هل كل واحد يفعل معصية نستر عليه؟ نقول هذا فيه تفصيل. أن يكون الستر خيرا له، يعني كان يكون الإنسان من أهل الصلاح فعل منكر ورأيته أنا فأستر عليه، هذا هو المقصود في الحديث. لكن إن كان من أهل الشر فعل منكر ولو سترت عليه رجع مرة ثانية وفعل منكر مرة ثانية، هذا ما نستر عليه، بالعكس هذا نبلغ من يردعه. طيب الحالة الثالثة، إذا كان واحد متردد ما يدري هل هذا ممن يتمادى أو لا يتمادى، فالأصل الستر، فالأصل الستر. الفائدة الثانية أن نقول أن إعانة العبد طريق من طرق إعانة الله تعالى له. الفائدة الثالثة فضل طلب العلم الشرعي وأنه طريق يسهل إلى الجنة، وهذه تمسكوا بها جيدا. وأنتم ما شاء الله تبارك الله تعلقون وتكتبون وحريصون وفي نفس الوقت الوقت طويل للغاية، ومع ذلك تكابدون وتتحملون، هذه إن شاء الله أنها علامة من علامات العلامات أنكم من أهل العلم، فاستثمروا هذه العلامة. فهذا طريق يسهل طريق الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا ما يكون إلا لمن؟ ما يكون إلا في العلوم الشرعية، ما يكون في العلوم الأخرى، ما يكون إلا في العلوم الشرعية. الفائدة الثالثة الرابعة نقول فضل مجالس الذكر التي تكون في بيوت الله، فضل مجالس الذكر التي تكون في بيوت الله وتدارس كتاب الله، لأنه قال هنا في بيت من بيوت الله. عد أربعة فضائل نزلت عليهم السكينة طمأنينة يعني غشيتهم الرحمة غطتهم الرحمة، ذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله عز وجل بأسماء في من عنده من الملائكة أيضا. قبل ذلك عفوا هي ثلاثة. الفائدة الخامسة نقول أن النسب لا يغني في الآخرة والعبرة بالعمل، فلا يغتر الإنسان بنسبه فالعبرة في الميزان في الآخرة الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله، يعني تأخر في العمل ولم يعطي أعمالا كثيرة لم يسرع به نسبه، لم ينفعه نسبه. الفائدة السادسة أخوة الدين. قواعد، نقول قاعدة في التدر في الثواب والجزاء، قاعدة في الثواب والجزاء. القاعدة تقول الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من أين نأخذ هذا أيها الإخوة؟ نأخذ هذا من أول الحديث، من ستر على مسلم ماذا يفعل الله عز وجل له؟ يستره في الدنيا والآخرة. من نفس عن مؤمن كربة في الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، من يسر على مؤسر يسر الله عليه، فجزاؤه يوم القيامة من جنس عمله. قاعدة ثانية، قاعدة في التفاضل الحقيقي، قاعدة في التفاضل الحقيقي، قاعدة في التفاضل الحقيقي. تقول القاعدة التفاضل بالأعمال لا بالأنساب والأحساب، التفاضل بالأعمال لا بالأنساب والأحساب، لا بالأنساب والأحساب. الحديث 37 حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، إلى آخر الحديث. لغة الحديث فيما يرويه سبق أن هذا يسمى حديث قدسي. كتب الحسنات والسيئات أي أمر الملائكة بكتابة هذا، هم أي أراد وقصد. فوائد الحديث، نأخذ الفوائد والقواعد جملة واحدة في هذا الحديث بالخاص بخصوصيته، لأن هذا الحديث فيه تفصيل، نعطي هذا التفصيل وتفصيل مناسب ومهم للغاية في معرفة السيئات والحسنات. نقول التفصيل في الحسنات والسيئات. أولا الحسنة على أربعة مراتب. إن هم بالحسنة فعملها. إنسان هم أن يتصدق وذهب وتصدق، ها النتيجة له حسنة إلى عشرة حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة. الثاني هم بالحسنة فلم يعملها العجزة، معه 5 ريالات يريد أن تصدق بها وضاعت 5 ريالات، ماذا له؟ كم له حسنة؟ واحدة؟ لا، له الأجر كامل، له الأجر كامل، لأن من عجز عن حسنة بعدما هم بها فله الأجر كامل. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. رجل خرج من بيته يريد الهجرة إلى الله ورسوله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. الآن عجز عن الهجرة بسبب ماذا؟ بسبب الموت. قال الله عز وجل: فقد وقع أجره على الله، يعني أجره كامل. واضح؟ الثالثة، الحالة الثالثة في الحسنات، أن يكون معتادا على فعل الحسنة وتركها لعذر. شخص معتاد أن يقوم من آخر الليل لكنه نسي أن وقت الساعة أو ما انتبه للساعة ونام عن قيام الليل، يكتب له ماذا؟ الأجر كاملا كأنه قام الليل. ما الدليل؟ الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا العبد حينما كان مقيما صحيحا يعمل أعمال كثيرة، لكنه حينما سافر أو مرض امتنع عنها ما استطاع، فأنه يكتب له ما كان يعمل. الأمر الرابع في الحسنة: من هم بها ولم يعمل بها كتبه الله عنده ماذا؟ حسنة كاملة، حسنة كاملة. من هم بها فلم يعملها، ليس عجزا ولا شيء، لكن هكذا قال: أنا لا أعملها، أنا هميت بها لكن لا أعملها، هذا يكتب له حسنة كاملة لحديث الباب. طيب، لكن أقول ثانيا السيئات أربعة مراتب أيضا. سيئات أربعة مراتب. أن يهم بالسيئة فيعملها، كم تكتب له؟ سيئة واحدة الحديث الباب. أن يهم بالسيئة ويتركها خوفا من الله جل وعلا، تكتب له ماذا؟ حسنة. شو الدليل؟ لازم قلنا خوفا من الله. الدليل أنه جاء في رواية أخرى عند مسلم: إنما تركها من جرائي، يقول الله عز وجل، يعني من أجلي. وجاء في رواية البخاري: وإن تركها من أجلي، يعني فاكتبوها حسنة. القسم الثالث أن يهم بالحسن بالسيئة ويتركها عجزا، يعني ما استطاع. أراد أن يسرق من بيت ويحاول أن يتسلق الجدار ما استطاع، ماذا يكتب له؟ سيئة. ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ومقتول في النار. طيب القاتل في النار، لكن المقتول، هل قتل المقتول؟ ما قتل، لكنه أراد هم بالسيئة لكنه عجز لموته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل ومقتول في النار، يكتب له السيئة كاملة. المرتبة الرابعة أن يهم بالسيئة ويتركها، لكن تركه ليس خوفا ولا عجزا، ماذا يكتب له؟ لا يكتب عليه شيء، لا يكتب عليه شيء. الفائدة الثانية أن نقول: رحمة الله تعالى بعباده مضاعفة الحسنات. الفائدة الثالثة أن نقول: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الإجمال ثم التفصيل، كتب الله أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم فصل ذلك. حديث 38 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. الحديث، لغة الحديث: من عاد لي وليا، أي اتخذه عدوا، اتخذ ولي من أولياء الله عدوا. من هم أولياء الله؟ قال الله عز وجل: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفتان: الإيمان والتقوى، هؤلاء هم أولياء الله. أذنته بالحرب، أي أعلمه أني محارب له. الذي يعادي ولي الله عز وجل فإنه قد أعلن الحرب على الله عز وجل. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن معادات أولياء الله من كبائر الذنوب، وهذه من فضائل الأولياء. فائدة ثانية: إثبات محبة الله وأنها تتفاضل، إثبات محبة الله وأنها تتفاضل. فأحب شيء إلى الله الفرائض ثم النوافل. فائدة ثالثة أن الفرائض مقدمة على النوافل وهي الأصل الأحب إلى الله عز وجل. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. فائدة خامسة أن من أدرك أن من أكثر من النوافل أدرك عدة فضائل. الفضيلة الأولى أحبه الله، يقول ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأيضا معية الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. معية الله يوفق هذه الجوارح لما يرضي الله جل وعلا. الفائدة الثالثة استجابة الدعاء، ولا إن سألن لا أعطينه ولا إن استعاذن لا أعيذنه. قواعد، نقول قاعدة في الامتثال في الدين تقدم الركائز على التوابع، في الدين تقدم الركائز على التوابع، وهذا تقدم معنا. القاعدة هذه نفسها تقدمت معنا وقلنا ضربنا المثال صلاة الظهر أفضل من قيام الليل كامل. قاعدة أخرى في محبة الله تعالى للأعمال، محبة الله تعالى للأعمال، تقول القاعدة محاب الله تتفاضل، محاب الله تتفاضل. حديث 39 حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تجاوز لغة الحديث تجاوز عفا عن أمتي، المقصود بها أمة الإجابة. فوائد الحديث، فائدة الأولى سعة رحمة الله تعالى ولطفه بعباده حيث عفا عنهم حينما يصدر الإثم خطأ أو نسيانا أو إكراها. الفائدة الثانية نقول أن هذا التجاوز والتيسير خاص بهذه الأمة لأنه قال عن أمتي. فائدة الثالثة أن الدين جاء برفع الحرج، ومن رفع الحرج رفع الإثم عمن لم يقصده من الخلق الذين فعلوا إثما خطأ أو نسيانا أو إكراها، فإنه لا شيء عليه. لو أكره على سماع الأغاني، أكره على شيء فإنه لا شيء عليه. القواعد، قاعدة في إثبات الإثم وهي قاعدة مريحة، كل محرم، تقول القاعدة كل محرم فعله العبد جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه. كل محرم فعله العبد جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه، لأن هنا جاء في الجهل والنسيان والإكراه. ومن أدلة الجهل أيضا حديث المسيء في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرع هذا الرجل في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه، لم يقل له أنت وقعت في الإثم، وإنما قال ارجع فاعد صلاتك. طيب دليل النسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أيضا، ودليله أيضا حديث الباب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه. ودليل الإكراه حديث الباب وقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني من أكره على الكفر فقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه. لو أكره وقيل اسجد لصنم وإلا نقتلك وسجد فعل محرم، لكنه إكراه وليس بإكراه فلا إثم عليه، لا إثم عليه ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذه القاعدة فيها تنبيهان. التنبيه الأول أن هذا المحرم إذا أتلف، أن الفاعل لهذا المحرم إذا أتلف شيئا من حقوق الخلق لا بد أن يأتي به. مثال شخص، مثلا على سبيل المثال شخص صدم رجلا خطأ لم يعرف ومات هذا الرجل، هذا محرم وليس محرم؟ قلنا له لماذا فعلت؟ قال والله من دون عمد لست متعمد. أو مثلا شخص شرب في نهار رمضان، لماذا شربت؟ يقول والله نسيت. فحينئذ نقول له لا إثم عليك. لكن لو مثلا أتلف شيئا، دخل بسيارته على مزرعة وحطم ما في المزرعة، وقلنا له لماذا فعلت هذا؟ قال أكرهني من ورائي ودفعني دفعا في أن أدخل هذه المزرعة، نقول لا إثم عليك، لكن الذي أتلفته لا بد أن تصلحه، فحقوق المخلوقين لا بد أن ترد. أما الله عز وجل فتنازل عن الإثم في حقه جل وعلا. طيب الحديث الأربعون، حديث الأربعون حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك. أخذ بمنكبي لغة الحديث أي أمسك بكتفي من الأمام. غريب أي غريب عن وطنه. عابر سبيل يعني مسافر. عابر سبيل يعني مسافر. نأتي إلى الفوائد. فائدة الأولى نقول الحث على ترك الدنيا والزهد فيها. الحث على ترك الدنيا والزهد فيها. فائدة الثانية نقول حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثلة المقنعة. فتصوروا قال كنت في الدنيا كأنك غريب. الواحد لما يذهب مثلا يذهب البلدة ثانية وجلس فيها استأجر شقة مفروشة قلنا له ليش ما مثلا الشقة هذه تغير فيها وتأتي بأبواب جميلة والأثاث. يقول لا أنا غريب عن هذه البلدة لا نعطيها شيئا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب لا ترك للدنيا كثيرا أو عابر سبيل كالمسافر. أنت حينما تمر بالبلدان فإنك ما تطمع في هذه البلدة التي تمر فيها بخير كثير. كذلك الدنيا لا تطمع في أمور الدنيا كثيرا. طيب الفائدة الثانية نقول الثالثة نقول البسارة على اغتنام العمر واستغلال مواطن القوة كالصحة والحياة. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فائدة الرابعة نقول فضيلة ابن عمر وتأثره ولذا جاء على غرار كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإلى غير ذلك إلى نهاية الحديث. الفائدة الخامسة نقول المبادرة للعمل الصالح في الوقت الذي أنت فيه. لا تنتظر المساء. إذا كنت في الصباح بادر في العمل لا تنتظر المساء. إذا كنت في المساء بادر في العمل لا تنتظر الصباح لأنك لا تدري قد تموت في الصباح. وإذا كنت في الصباح قد تموت في المساء. قواعد نقول قاعدة في الاستثمار. قاعدة في الاستثمار الاستغلال يكون للبقاء لا للفناء. الاستغلال يكون للبقاء لا للفناء. يعني أنت إذا أردت أن تستغل شيء فاستغل أمور الآخرة هي التي تبقى. وأما أمور الدنيا فزهد بها فهي تفنى. واضح؟ الحديث 41 حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أي الإيمان الكامل. لا يؤمن أي الإيمان الكامل. هواه أي ما تميل النفس إليه. تبعا لما جئت به أي من الشريعة المطهرة. فوائد الحديث. فائدة الأولى التحذير من تقديم الهوى على الشريعة. الفائدة الثانية أن نقول أن من أكمل الناس إيمانا من قاد نفسه وهواه حتى تكون وفقا للشريعة. وبناء عليه نقول الهوى على قسمين هوى محمود وهوى مذموم. الذي يكون للشريعة الهوى يكون محمود أو مذموم محمود. وأما الهوى لشهوات النفس وهو المراد عند الإطلاق فهو المذموم. فائدة الثالثة نقول وجوب تحكيم الشريعة فإن الهوى يتبع الشريعة. قواعد نقول قاعدة في اتباع الهوى. قاعدة في اتباع الهوى كل من علا على هواه عقله فقد نجا. كل من علا على هواه عقله وجاء بالشريعة فقد نجا. والعكس بالعكس إذا علا على عقل الإنسان الهوى فقد غوى. قاعدة في التشريع نقول يجب تقديم الاستدلال على الحكم. يجب تقديم الاستدلال على الحكم. استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. القاعدة الأخيرة قاعدة في ماهية الهوى. نقول الهوى المتبع إله يعبد من دون الله. الهوى المتبع إله يعبد من دون الله. قال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. الحديث الأخير نأخذه بعد الأذان وننتهي من هذه. حديث 42 وننتهي من هذه الحديث المجموعة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان من على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لغة الحديث قوله: رجوتني، أي خفت من عقوبتي ورجوت مغفرتي. قوله: رجوتني، أي خفت من عقوبتي ورجوت مغفرتي. قوله: ولا أبالي، أي لا أستكثر ذنوبك، أي لا أستكثر ذنوبك. قوله: عنان السماء، عنان السماء السحاب، وقيل ما انتهى إليه البصر. قوله: بقراب الأرض، أي ملء الأرض، ملء الأرض. فوائد الحديث: فائدة الأولى، سعة فضل الله تعالى وكرمه وجوده ومغفرته لعبده. سعة كرم الله، فضل الله تعالى وكرمه وجوده ومغفرته لعبده، فإن ذنوبه ولو كثرت فإن الله تعالى يغفرها. فائدة ثانية، نقول: فضل دعاء الله تعالى ورجائه، فضل دعاء الله تعالى ورجائه، وأنه لا بد في الدعاء من رجاء. أما الدعاء بالمغفرة بلا رجاء فهو دعاء غافل، أما الدعاء بالمغفرة بلا رجاء فهو دعاء غافل، يعني أنه الذي يدعو لا بد أن يستشعر ويخاف، يخاف من ذنوبه. أما الدعاء الذي هكذا يقوله بلسانه ولم يخشى ويستحضر فهذا دعاء غافل. فائدة ثالثة، أن الإنسان ليس بمعصوم من الذنوب، ولكن عليه أن يبادر بما يكفرها. أن الإنسان ليس بمعصوم من الذنوب، ولكن عليه أن يبادر بما يكفرها. فائدة ثالثة، أن نقول: عظم التوحيد، عظم التوحيد، وأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فائدة الرابعة، إثبات لقاء الله تعالى، إثبات لقاء الله تعالى. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. والنصوص كثيرة في إثبات لقاء الله تعالى. قواعد: قاعدة في حضور القلب، قاعدة في حضور القلب، نقول: علامة حضور القلب رجاؤه، علامة حضور القلب في الدعاء رجاؤه، علامة حضور القلب في الدعاء رجاؤه. لأنه كثير من الناس يدعو بالمغفرة لكنه ليس عنده رجاء. ما معنى الرجاء؟ أن تخاف من ذنوبك وأن تطعن بما عند الله عز وجل، أما تستشعر هذا الشيء يكون عندك رجاء ويكون عندك حضور قلب. أما إذا لم يكن عندك رجاء فدعاؤك دعاء شخص غافل، دعاء شخص غافل. إلى هنا ننتهي من هذه الأحاديث، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا على تحملكم وعلى صبركم، وهذه علامة من علامات أنكم إن شاء الله طلبة علم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أوقاتكم، في أعمالكم وفي أعماركم وفي كل شؤون حياتكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. من كان معنا من الحاضرين أو كان معنا على شبكة أيضا، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.